الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم معنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران حققت تقدما كبيرا في مجال العلوم الإنسانية. طهران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن ولندن في إطار الاتفاق الإنساني. ومئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته أعطت دائما أهمية كبيرة لدعم وتنمية العلوم الإنسانية وهيئت الأرضية اللازمة للنشاطات العلمية والبحثية. واعتبر روحاني في رسالة بعثها إلى مهرجان الفارابي الدولي 12 أن للعلوم الإنسانية دورا مهما في تنمية وتطور الشعوب، فهذه العلوم تحدد البوصلة وترسم الطريق في حياة المجتمعات وتضع الحلول للمشاكل والتحديات. وأشار روحاني بمهرجان الفارابي والعلماء والمحققين المشاركين فيه وأشاد روحاني بمهرجان الفارابي والعلماء والمحققين المشاركين فيه معتبرا أن هذا المهرجان يعد فرصة سانحة لمراجعة العلوم الإنسانية والإسلامية والتعريف بالقابليات المتفوقة والتقدم العلمي في البلاد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران مستعدة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين، وردا على تصريحات مسؤولين أمريكيين بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء. قال خطيبزادة أن الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة البسيطة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء. وأوضح خطيبزادة أن محادثات فيينا تناولت إلى جانب الاتفاق النووي الاتفاق مع واشنطن ولندن بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف. اقتحم أكثر من 1200 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحات المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الصهيونية قد اندلعت منذ ساعات الفجر بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائه على المرابطين والمصلين لتأمين اقتحام المستوطنين. وأفادت المصادر بوقوع عشرات حالات الاختناق والإصابات بين الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المرابطين في المسجد الأقصى، كما قام الاحتلال باعتقال عدد منهم. نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بقمع قوات الاحتلال للمصلين والمرابطين بالمسجد الأقصى والسماح لقطعان المستوطنين بتدنيسه، وتوعدتا الاحتلال بالرد على اعتداءاته. وقال الناطق باسم حماس بالقدس محمد حمادة إن هذه الخطوة الصهيونية لا تعكس حالة سيطرة وسيادة، إنما تعبير عن عز ونقص يحاول الاحتلال ترقيعه بعد أن واجهه الفلسطينيون ببسالة وصمود، مؤكدا تفويت الفرصة على المحتل من أن يستفرد بالقدس والأقصى. بدوره قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل إرهابا وعدوانا يمس كل العرب والمسلمين. قال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي إن عمليات المقاومة تطورت ولا يوجد ملاذ آمن لقوات الاحتلال الأمريكي بالعراق. واعتبر السعدي أن المشاكل الأمنية والسياسية الاقتصادية بالعراق هي بدافع من أمريكا، مضيفا أن فصائل المقاومة عازمة على حرب ومواجهة مفتوحة مع الاحتلال الأمريكي. بدوره قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي مختار الموسوي إن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية خط أحمر لا يمكن التلاعب به، وعلى الحكومة تطبيق القرار، مضيفا على المفاوض العراقي أن يسمع أمريكا لا أن يستمع منها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
تضررت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بسبب القصف التركي المتواصل والاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في ناحية كاني ماس بقضاء زاخو بمحافظة دهوك شمال العراق. وقال سرباز صبري مدير ناحية كاني ماس إن 11,000 دونم من الأراضي الزراعية تعرضت للاحتراق نتيجة القصف التركي، إضافة إلى تدمير مئات المشاريع لتربية النحل في قرى كاني ماسي. وقدر صبري الأضرار المادية جراء ذلك بنحو 6 مليارات دينار. ويقوم الجيش التركي بقصف مناطق عدة شمالي العراق بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة للمدنيين. على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 3 متسللين من سوريا إلى العراق غرب نينوى، فيما أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار بأن قوات طوارئ الشرطة في الفلوجة أسقطت طائرة درون تجسسية، مشيرا في ذات الوقت إلى القبض على مطلوبين بينهم إرهابي. وقال ضابط كبير في شرطة الفلوجة أنه بعد إسقاط الطائرة تم التأكد من أنها كانت طائرة درون تجسسية وتصور مناطق قاطع مسؤولية الفوج السادس في الشرطة الاتحادية. وأكد المصدر بأنه تم اعتقال أحد المطلوبين على جهاز مكافحة الإرهاب، وهو ابن أحد كبار الداعمين للإرهاب والمطلوبين لجهاز المخابرات ويقيم في تركيا. إلى ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح عن نجاح العملية الأمنية أسد الصحراء التي نفذت في عمق صحراء المحافظة، مؤكدا أنها حققت نتائج مهمة. وقال مصلح أن العملية أسفرت عن تأمين طريق القائم عكاشات وتأمين الجهة الغربية لناحية كبيسة والأودية والتلال، شرقي طريق القائم عكاشات واستنزاف موارد عصابات داعش التي حضروا لها منذ 6 أشهر وقطع طرق أمدادها باتجاه المناطق الآمنة. وأضاف مصلح أنه تم تدمير 9 مضافات للعدو والسيطرة على 2 وتفجير 1 مفخخة وقتل داعشيين والسيطرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة مع ذخائرها ومواد دعم لوجستي مختلفة، كما تمت السيطرة على 13 عبوة مع صواعقها. وأشار مصلح إلى تمشيط مناطق تقدر بأكثر من 40,000 كيلومتر مربع، مؤكدا في الوقت ذاته تدمير معسكر متكامل للعدو. رغم تزايد العمليات الإرهابية التي تحاول التذكير بعصابات داعش هنا وهناك، إلا أن عمليات تطهير المناطق الصحراوية غرب العراق تقضي على آخر آمال الإرهابيين بوجود مناطق آمنة لهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ونبقى في الشأن العراقي، حيث أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بتعرض لواء بالحشد الشعبي لقصف جوي مجهول المصدر غربي الأنبار بالمنطقة المحاذية للحدود مع سوريا. وقال المصدر إن القصف استهدف عجلة تابعة للواء 14 في الحشد الشعبي بطائرة مسيرة مجهولة، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف مقاتلي الحشد الشعبي. أعلنت مصادر يمنية أن أجواء من التوتر بين مرتزقة السعودية والميليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تسود أرخبيل سقطرى الواقع بالمحيط الهندي قبالة خليج عدن. وقالت المصادر أن مجموعة مسلحة تابعة للانتقالي هاجمت بالأيام الماضية مستشفى سعوديا وأطلقوا النار عليه في ظل حملة تحريض واسعة ضد القوات السعودية من قبل قيادات وكوادر المجلس المدعوم إماراتيا. وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر كانت تتبع محافظة حضرموت، قبل أن يصدر الرئيس اليمني الهارب عبد رب المنصور هادي قرارا بتحويل الجزر إلى محافظة أرخبيل سقطرى. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 5:16 وتمتد على نحو 31 دقيقة. يليها مواعظ آداب وحكم من الإمام الباقر عليه السلام. عند 6:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. برنامج الغدة السرطانية يبدأ معكم عند 6:11، يلي ذلك برنامج دواوين الولاء. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام تأتيكم عند 6:48. عند 7:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. المنتدى الإذاعي عند 7:15. عند 8:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:13. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:39 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أصدقائنا أحبائنا، نتمنى أن تكونوا بخير وتأتوا معنا لنتشارك سويا هذا اليوم في تجديد العزاء لصاحب العصر والزمان باستشهاد جده الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أصدقاء، ونجدد العهد بأن نبقى على طريقهم ونهجهم ودربهم، ونكون المثال الحقيقي لهم في هذا العصر ليفخروا بنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أعزائنا، لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتي ستكون حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا جنان، وسوف يكون موضوع اليوم موضوعا فيه فائدة يمكن أن تنفعنا في حياتنا اليومية لو استمعنا إلى قصتها.
نعم يا أصدقائي، هل تعرفون لماذا يا أصدقاء من الممكن أن تنفعنا قصة اليوم في حياتنا اليومية؟
لأن قصة اليوم حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام ستحكي عن حياة الإمام عليه السلام وسيرته عليه السلام وكيف كان يعامل الناس.
إذن نحن بدورنا اشتقنا كثيرا لسماع هذه القصة. أكيد أنتم يا أحبتي أيضا اشتقتم لسماع القصة. هيا بنا إلى الخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا بكم إلى حلقة اليوم وقصة اليوم. يا صغار الحلوين، أحمد طالب في المدرسة، مجتهد ونشيط، يحضر واجباته اليومية بشكل كامل دون نقصان. وفي يوم من الأيام حصل بينه وبين أحد زملائه شجار، فكان أن اعتدى ذلك الزميل على أحمد كثيرا. ولما عاد أحمد إلى البيت سأله أبوه:
ما بك يا أحمد يا بني؟
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام. لم تقل لي ماذا بك يا أحمد؟
لا شيء يا أبي، لا شيء.
لا تحاول أن تخفي عني، هيا قل لي ما بك يا ولدي، هيا.
بصراحة يا أبي، لقد تشاجر معي أحد الزملاء هذا اليوم بعد أن خرجت من المدرسة.
ولماذا تشاجر معك يا أحمد؟
طلب مني أن يرافقني في دراجة الهوائية وأنا رفضت، فتفوه بكلام غير لائق معي.
وأنت ماذا فعلت يا أحمد؟ حتما رددت علي، فتطور الأمر إلى شجار، صحيح؟
نعم هذا صحيح يا أبي.
أنت مخطئ يا أحمد، نعم مخطئ كثيرا.
وكيف يا أبي؟ لقد كان هو المعتدي وهو الذي تجاوز علي بالكلام، لأنني اعتذرت أن يركب معي على دراجة الهوائية.
وأنا لازلت أقول لك إنك مخطئ يا أحمد.
وكيف يا أبي؟
سوف أشرح لك لماذا أنت مخطئ.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي.
كيف حالك يا أحمد؟
بخير، وأنت كيف حالك يا وفاء؟
بخير شكرا لك.
وفاء ابنتي.
نعم يا أبي.
ألا تسألين أمك عن موعد العشاء؟
حاضر سأسألها.
ألا تشرح لي يا أبي كيف أنا مخطئ؟
سوف أشرح لك، فلا تتعجل يا أحمد.
حسنا يا أبي.
أبي.
نعم يا وفاء.
أمي تقول إن العشاء جاهز بعد 10 دقائق.
هيا بنا إذن لننهض ونتناول الطعام. هيا يا أحمد.
حسنا يا أبي. هيا.
قبل كل شيء أحب أن أقول لك شيئا مهما يا أحمد.
ماذا؟
وهو أن اليوم يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم قال ذلك المعلم هذا اليوم.
إذن سوف أشرح لك ولأختك عن هذه المناسبة وبعض الشيء عن سيرة الإمام عليه السلام.
حسنا يا أبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم أحمد.
وعليك السلام يا أمي.
تفضلوا لتناول الطعام، تفضلوا.
أمي.
نعم يا وفاء.
لقد اتصلت جارتنا وقالت إنها سوف تذهب إلى المسجد لحضور جلسة أحياء الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا وفاء، سوف نذهب أنا وأنت بعد تناول طعام العشاء إن شاء الله.
إذن هيا بنا. هيا يا أحمد لتناول الطعام. هيا يا أم أحمد. هيا يا وفاء. هيا.
أحبائي، بعد أن تناول الجميع طعام العشاء قال الأب لابنه أحمد:
يا بني اسمعني جيدا.
تفضل يا أبي.
اليوم مثل ما قلت لك يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أبي.
وفي هذه المناسبة سوف أشرح لك شيئا بسيطا لكنه مهم جدا يخص حياة وسيرة الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن يا أبي ما علاقة ما ستشرحه لي وتوضحه لي بمشاجرتي مع زميلي هذا اليوم؟
يا بني أحمد، لها علاقة كبيرة وسوف تعرف ذلك بعد قليل.
تفضل يا أبي.
يا أبا أحمد.
نعم يا أم أحمد.
متى ستذهب أنت وأحمد إلى المسجد لحضور مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام؟
سنذهب بعد قليل يا أم أحمد، أما أنت ووفاء فيمكنكما الذهاب.
نعم، إذا نحن ذاهبتان في أمان،
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله يا وفاء.
يا بني، اليوم أنت تشاجرت مع زميلك بسبب بسيط جدا لم يكن يستحق الشجارة أبدا.
وكيف يا أبي؟ لقد اعتدى علي كثيرا وأهانني.
يا بني أحمد، يجب أن أسألك أولا، ماذا تعرف عن الإمام الباقر عليه السلام؟
أعرف أنه أحد الأئمة المعصومين.
وماذا بعد يا بني؟
لا أعرف.
حسنا يا بني يا أحمد، إن الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر، وهو ابن وخليفة والده الإمام زين العابدين عليه السلام. أمه السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام المكناة بأم عبد الله.
وماذا بعد يا والدي؟
قال عنه رسول الله يا بني صلى الله عليه وآله وسلم اسمه كاسمي يبقر العلم بقرة.
ماذا؟
أي يفجره تفجيرا يا ولدي. ولذلك عرف عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه كان صاحب علم ومعرفة لم يضاهه أحد.
هذا جيد، لم أكن أعرف هذه المعلومات عن الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن الذي كنت أريد قوله لك هو يا بني ما يخص مشاجرتك اليوم مع زميلك.
وكيف يا أبي؟
لقد عرف عن كل الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا قد تمتعوا بالصبر والحلم كثيرا.
وماذا يعني ذلك يا أبي؟
يعني أن الإمام الباقر عليه السلام يا أحمد كان حليما صابرا لا يغضب على أحد أبدا، حتى لو كان ذلك الطرف معتديا عليه، حتى لو سبه أو شتمه، فالإمام كان يصبر ولا يرد أبدا.
وكيف ذلك يا أبي؟ يعني أن يسبني أحد لا أرد عليه، وإذا ضربني أحد لا أرد عليه؟
نعم يا ولدي، نعم يا ولدي يا أحمد. فإن الأئمة الأطهار وخاصة الإمام الباقر عليه السلام علمنا أن الصبر والحلم يمكن أن يحل كل المشاكل، وأن العصبية والانتقام يولدان المشاكل يا بني.
تقصد يا أبي أنني كان يجب علي أن لا أرد على صديق الذي اعتدى علي؟
نعم، هذا هو الصحيح يا بني.
إذا كان هذا ما يتصف به الإمام الباقر عليه السلام فيجب علي في هذه الحالة أن أكون مثله.
بارك الله بك يا ولدي، بارك الله بك يا ولدي يا أحمد. من يقتدي بالأئمة الأطهار يكن قريبا من الله والله يرضى عنه يا بني.
حسنا يا أبي، لقد علمت منك أشياء سوف أنفذها ولا أنساها أبدا.
أحسنت يا بني، والآن هيا بنا إلى المسجد لكي نحضر مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. يا أحمد، هيا يا بني، هيا.
وهكذا يا أحبائي توجه الأب وابنه أحمد إلى المسجد. وفي الطريق هل تعرفون يا أحبائي ماذا حصل؟ تابعوا معنا أحداث قصة اليوم وسوف تتعرفون على ما حصل.
أبي أبي.
نعم يا أحمد.
انظر، ذلك هو زميلي الذي تشاجرت معه.
ها ها. أين هو؟ أين هو يا أحمد؟
إنه هناك، يمشي مع تلك المجموعة القادمة نحو المسجد.
لو تريد نصيحتي، أقترح عليك أن تذهب إليه الآن وتعتذر منه.
ماذا؟ أنا أذهب إليه وأعتذر منه؟
نعم يا بني.
حسنا يا أبي.
أحسنت، اذهب، هيا يا بني.
أحبائي، ولما ذهب أحمد باتجاه زميله الذي تشاجر معه، وقف أمامه وأمام الجميع وقال له:
يا زميلي ويا صديقي، رغم أنك اعتديت علي، فأنا بكل سرور أتقدم وأعتذر منك لو كنت أنا السبب وأنا المقصر.
حسناً حسناً يا أحمد، أنا أقبل اعتذارك.
تعجب الجميع من كلام أحمد، لأنهم حين تشاجر كانوا حاضرين ويعرفون أن أحمد لم يكن مقصرا ولم يكن معتديا، ولكنه رغم ذلك جاء واعتذر بكل رحابة صدر. وهنا قال أحمد:
بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، فأنا جئت لأعتذر لأني تعلمت من أبي أن أتمتع بالحلم والصبر والتسامح.
أحسنت أحسنت، وأنا أقبل اعتذارك.
تعجب الكل من كلام أحمد، ولذلك فقد تقدم زميله الذي ضربه واعتذر منه وقبله. بعدها تعانق الاثنان وتوجها إلى المسجد سوية. وهكذا يا أحباء الحلوين، نرجو أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم كيف يجب علينا أن نتعلم من أخلاق الإمام الباقر عليه السلام، وأن نتصف بصفاته دائما. شكرا لكم على طيب استماعكم لقصة اليوم، وإلى اللقاء.
مرة أخرى نحييكم أحباءنا أصدقائنا أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتقدم لكم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل.
وبهذه الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، أيها الأصدقاء، الآن نستمع معا إلى موشح بهذه المناسبة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى هذا الموشح الجميل.
يا زماني هذا حالي، شخلت بقلبي الليالي. يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني هذا حالي،
أعرض صور للفاجعة واشرح بداية عمري، وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري. الدار الطفولة شاهدت دمها البيتي تيسرت، وانا طفل هذا الحصل من دهري. يا هضم أقدر أقوله شيبت من الطفولة قلبي تصوب كمي صواب شافت عيني كم مصاب
يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي أنا الباقر قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا زماني
جدي وقع بالمسرع وتوجهت خلي العيدة لينا وشاملنا توزع ذاك الواضع وانا طفل وين اتجه وين اطلع وسمعت صرخت والدي يا ابني يا الباقر ارجع اركض ودم عاتي تجري فوضت للباري امري من هالموقف قلبي انصاب شافت عيني كم مصاب
يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي أنا الباقر قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا
أيها الأصدقاء، الإمام الباقر عليه السلام شأنه شأن بقية الأئمة عليهم السلام، عانوا من الظلم بسبب علمهم وبسبب محبة الناس لهم، وذلك ما كان يضايق حكام عصرهم.
أحبتي، الإمام الباقر عليه السلام عندما انتشر علمه ووصل إلى حاكم ذلك العصر أمر الحاكم باعتقال الإمام عليه السلام، لكن إمامنا لم يتوقف حيث قام بتعليم السجناء علومه وآدابه، وهنا زاد خوف الخليفة أكثر فأمر بإخراجه من السجن وإرجاعه إلى المدينة.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
السلام عليكم، أنا مشكاة حسين من العراق، بقدر الإمام محمد بن علي بن باقر بكثرة علمه ولقبه بهذا اللقب الشريف جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لجابر الأنصاري: ستلقى ولد لي اسمه الباقر يبقر العلم بقرا فأقرأه عني السلام، فهو عليه السلام من مفاخر الإسلام الذين أغنوا تاريخ الإسلام بأنواع العلوم والمعارف. تسلم الإمام بعده ولده إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. يقع مرقد الطاهر للإمام الباقر في البقيع القرقد، سلام الله عليه، يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعثه حيا. ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وشكرا لكم.
تعلمون يا أحبتنا أن خليفة ذلك العصر، ولشدة خوفه من الإمام عليه السلام، كان يدبر المكائد ويفكر كيف يتخلص من الإمام، ولذلك قام بدس السم إليه. وقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من أثر السم، وبقي إلى آخر لحظات حياته يقرأ القرآن الكريم وقلبه يلهج بذكر الله، وودع أولياءه وأعطى الإمامة لولده.
نعم يا أصدقائنا، دفن الإمام الباقر عليه السلام في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة بجنب أبيه علي بن الحسين عليهما السلام. نتقدم لكم يا أحبتي بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على درب الإمام الباقر عليه السلام.
آمين يا رب.
الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن تونس هي أكبر دولة من حيث إنتاج الزيتون؟
هل تعلمون يا أعزائي أن أول من وضع صورته على النقود هو الإسكندر المقدوني؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نافورة الماء التي تكون على رأس الحوت قد يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار؟
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، لقد جاء لقب الباقر بسبب علمه الواسع، وقد قال في حديث له: من كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة حكايات منوعة. كان أحد الرجال يجلس عند الإمام الباقر عليه السلام، ولكنه يبغض الإمام بغضا كبيرا، وكان يقول له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أجيء إلى مجلسك حياء، ولا أقول إن أحدا في الأرض أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، فإنما اختلافي إليك لحسن أدبك.
وكان أبو جعفر يا أحبتي يقول له: خيرا، لن تخفى على الله خافية، ففي يوم من الأيام مرض هذا الرجل وكان من أهل الشام واشتد وجعه. عندها دعا ابنه وقال له: إذا مت فأتي محمدا الباقر وسله أن يصلي علي وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك. فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه مات وسجوه، فلما أن أصبح الناس خرج ابنه إلى المسجد.
فلما صلى الإمام الباقر عليه السلام قال له: يا أبا جعفر، إن فلانا الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلي عليه. فجاء الإمام إلى داره وأسند الرجل الشامي وأجلسه وسقاه شرابا وقال لأهله: املأوا طنبه وبردوا صدره بالطعام البارد. ثم انصرف الإمام فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي. فأتى أبا جعفر فقال له: أشهد أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي منه يؤتى، فمن أتى غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما بدا لك؟ قال: لما أصابتني الغيبوبة وخرجت روحي عاينت بها وسمعت مناديا ينادي: ردوا عليه روحه، فقد سألنا ذلك محمد بن علي عليه السلام.
أحبتنا أصدقائنا، لنرفع الأيدي سوية في هذا اليوم المبارك وفي كل يوم بطلب المغفرة، وأن يرزقنا الله في الدنيا زيارة الإمام الباقر عليه السلام وفي الآخرة شفاعته.
ونسأل كل من يستطيع الزيارة أن لا ينسانا من دعائه
إن شاء الله. يا أحبتي، مرة أخرى نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. واستمعتم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
أمل واحد يراوي نحقق حلمنا الأكبر متى نلمس ضريح البقر وجعفر نشاهدها مناير بالصحة تزهر حلم أفمن يوطئ الليل حد الحسام ولنأتي غدا والبقيع يشد الزحام فالمقام الرفيع في حمانا لا لن يطيع
أهواك ومن ضج فيه الهوى هل يلام دمتي وطنا العلا بدءه والختام
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مواعظ وآداب وحكم للإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، ولا يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. وقال الإمام الباقر عليه السلام أيضا: استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل لنفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو. واعلم أنه لا علمك طلب السلامة، ولا عقلك مخالفة الهوى، ولا فقرك فقر القلب، ولا غناك غنى النفس، ولا معرفتك معرفتك بنفسك، ولا نعمتك العافية، ولا عافيتك مساعدة التوفيق، ولا شرفك بعد الهمة، ولا زهدك قصر الأمل، ولا عدلك الإنصاف، ولا جورك موافقة الهوى، ولا طاعتك أداء الفرائض، ولا مصيبة كعدم العقل، ولا معصية كاستهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها، ولا جهادك مخالفة الهوى، ولا قوة كرد الغضب، ولا ذل كذل الطمع، وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران. وقال عليه السلام أيضا: الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه الله فظلم العباد بعضهم لبعض.
كوكب البحر انزله، يا خمس كوكب البحر انزله، وبتيده عمر بموسى بكربله، انحنيت يا ابو الصادق ايواني حنيت تحكي حن يا طيف طلعني ضر ذبحت طيف ينظرح بعد عطاشة تنشيتي ينظر الحني ابو صدق يا ابو صدق والنية وين يا ابو صدق حنيت هلا والنية للشاعر السيد عبد الخالق المحنى ينظرخ يا من في وقيمت استيعب وعلى صدر المصحف ربع شمر وعلى صدر المصحف ربع شمر ضلوع عبل ما سمعها تنكسر ضلوع عبل ما سمعها تنكسر من زغر سنة بموسى وحلبت إلى حنية حنية يا موسى اقواني لا تتعب حنية اللي اتحن محمد بارك الله محمد.